نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضمن اللقاءات السلفية الصفائفية يسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله ليلة السبت 22 من شهر جماد الآخر لعام 36 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نستضيف عبر الهاتف الشيخ أبو حازم محمد حسني القاهري حفظه الله تعالى ورعاه ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان نصرة إخواننا أهل السنة في اليمن الحبيبة. نسأل الله عز وجل أن يطهرها من الحوادث.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه كلمة في نصرة إخواننا من أهل السنة والجماعة في بلاد اليمن ضد جهادهم للحوثيين الروافض لعنهم الله تعالى وأخزاهم. ومعلوم ما يقوم به إخواننا في تلك البلاد من مجاهدة هذه الطائفة المارقة، وما تقوم به غير بلدة من بلدان الإسلام من مجاهدة هذه الطائفة أيضا، وعلى رأس بلاد الإسلام البلاد السعودية المباركة حفظها الله تعالى وحفظ ولاة أمورها وسائر بلاد المسلمين. وإن من المؤسف أن يكون هناك من يشكك في مشروعية هذا الجهاد ويقول هو قتال فتنة، ويخذل الناس ويثبطهم عن المشاركة فيه أو حتى تأييده، فإن هذا في الحقيقة مما يعجب له السلفي الصادق والمسلم العاقل، فإن هذا الجهاد إذا نظر إليه المتبصر المتأمل العارف بمقاصد الشريعة لا يتشكك أبدا في مشروعيته وأنه من أفضل القربات لله تبارك وتعالى. وهذا هو موضوع كلمتنا هذه الليلة، نحاول مستعينين بالله تبارك وتعالى أن نؤصل تأصيلا علميا مختصرا لهذا الجهاد المبارك إن شاء الله تعالى، وفي خلاله الرد على هذا القول الذي يزعم أصحابه أن الجهاد المذكور من قتال الفتنة الذي لا يجوز والذي يجب تركه واعتزاله. وذلك أن نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: الجهاد بارك الله فيكم ينظر فيه إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول الطائفة المجاهدة، الطائفة التي تقاتل، والأمر الثاني الطائفة المجاهدة، الطائفة التي تقاتل. فإذا نظرنا إلى الطائفة المقاتلة، الطائفة التي تقاتل وتحارب في هذا الجهاد المبارك إن شاء الله تعالى، فإن هذه الطائفة هم الحوثيون المارقون الروافض. والقول في الروافض من جهة النظر إلى معتقدهم ومنهجهم ومدى صحة انتسابهم إلى دين الله تبارك وتعالى، القول في ذلك عند علمائنا معروف، وهو أن الروافض ليسوا من فرق المسلمين. إذا تكلمنا ابتداء على هذه الطائفة المارقة هل هي من طوائف المسلمين أم لا، فالذي عليه أهل العلم بل هو إجماع أهل السنة والجماعة أن الرافضة كفرقة ليسوا من فرق المسلمين. هناك الفرق التي تنتسب إلى القبلة وتصنف على أنها من فرق المسلمين، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة المعروف. فهذه الفرق لا تخرج عن أمة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فأدخل هذه الفرق في مسمى الأمة، فدل على أن هذه الفرق من جملة المسلمين. وكل فرقة خرجت عن مسمى الأمة فإنها لا تعد من هذه الفرق ولا تدخل فيها. والضابط العام في ذلك عند أهل العلم أن كل طائفة تجمعت وتحزبت على أمر كفري، على بدعة كفرية، فإنها لا تعد من فرق المسلمين، ولا سيما إذا كانت مخالفتها في أمر قد علم بالضرورة من دين الإسلام، إذا كانت تنكر أمرا معلوما بالضرورة من دين الإسلام لا يمكن أن يعذر في إنكاره أو في تركه. طائفتان رئيسيتان مشهورتان تكلم فيهما العلماء قديما وتكلم فيهما أئمة السلف، وعدوهما من غير فرق الأمة، وهما الجهمية والرافضة. فشاع في كلام السلف أن هاتين الفرقتين ليستا من فرق المسلمين، كما قال بعض الأئمة كابن المبارك وغيره: إنما هما ملتان، الجهمية والرافضة. فعدوهما ملتين دلالة على أنهما ليستا من فرق المسلمين. وفي كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى المعروف في ذكر أصول البدع، عندما قال: أصول البدع أربعة: الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة. قيل له: لم أسمعك تذكر الجهمية. فقال لمن سأله: إنما سألتني عن فرق المسلمين. فلم يعد الجهمية من فرق المسلمين. وقوله الشيعة هنا يراد به غير الروافض، كما سأبين إن شاء الله تعالى. فكذلك بالنسبة للرافضة، القول فيهم معروف عند أئمة السلف أنهم ليسوا من فرق المسلمين، لأن بدعتهم مكفرة، ولأنهم يخالفون في غير ما أمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. وهذا أمر في الحقيقة من جهة الكلام في معتقد ومنهج هذه الطائفة، هذا أمر لا يحتاج إلى كلام، لأنه معروف لدى عموم السلفيين وعموم طلبة العلم، فضلا عن أهل العلم الكبار. معلوم أن عقائد الرافضة تباين أصول الإسلام، وأنهم يخالفون في أمور قد علمت بالضرورة من دين الإسلام، يطعنون في رب العزة تبارك وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أبيه الكريم وفي الصحابة الكرمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأقوالهم في ذلك مصنفة عند العلماء على أنها من الأقوال الكفرية التي يعلم كفرها بالاضطرار من دين الإسلام. وحسبك بالطعن في كتاب الله عز وجل أن يقال إنه ناقص. لا شك أن من ادعى ذلك فقد كفر بالإجماع، وكفره معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في تكفير عامة الصحابة إنه كفر يعلم بالضرورة من دين الإسلام، بل قال رحمه الله: إنه لا شك في كفر من توقف في كفر هذا الذي يكفر عامة الصحابة كافر، يقول شيخ الإسلام: ومن لم يكفره فهو كافر. ويقول رحمه الله: إن هذا الأمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. إذا كان الأمر هكذا، فأي شيء يبقى للروافض؟ وكيف إذا امتدت كفرياتهم إلى ما هو أبعد من ذلك وأخبث وأخطر، كما هو معلوم لكل من درس عقيدتهم وعرف مذهبهم. فالقول هاهنا بارك الله فيكم أن الرافضة ليسوا من فرق المسلمين. ولابد أن نعرف الفرق بين الشيعة وبين الرافضة، وإن كان لفظ الشيعة يمكن أن يطلق ويراد به الرافضة، هذا موجود وشائع في كلام العلماء، لكن عند بيان الفرق بين الطائفتين لا سيما في مسألة التكفير ينبغي أن ننتبه للفرق. فالشيعة هم الذين كانوا يشايعون عليا رضي الله تعالى عنه ويحبونه ويعتبرون بفضله إلى غير ذلك مما كان معروفا عنهم. والتشيع عند العلماء ينقسم إلى قسمين: تشيع خفيف وتشيع غال. فخفيف هو الذي كان يقتصر على محبة علي رضي الله تعالى عنه والثناء عليه وتقديمه على عثمان. من كان يقدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما فهذا لم يخرج عن إطار التشيع الخفيف كما تكلم فيه العلماء قديما. وأما التشيع الغالي فهو الذي فيه تقديم علي على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. من قدم عليا على الشيخين فهذا كان يقال فيه غالى في تشيعه، يقال هو شيعي محترف، هو شيعي غال إلى آخره. وأما قضية الرفض فإنها التي تكون في السب، إذا تعدى الأمر إلى السب والطعن في أحد الصحابة فضلا عن جميعهم فهذا هو المسمى بالرفض عند العلماء. فالفرق بين التشيع والرفض هو في سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم فضلا عن تكفيرهم وإخراجهم عن ملة الإسلام. وأما من كان يثني على الصحابة ولا يسبهم ولا يطعن فيهم، ولكن غاية أمره أنه كان يقدم عليا على عثمان، فهذا يقال فيه شيعي خفيف. وأما إذا كان على هذه الصفة ولكنه غلا فقدم عليا على الشيخين فإنه يقال فيه غلا في التشيع. والشيعة الأوائل أنفسهم لم يختلفوا في تقديم الشيخين على علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى الشيعة الأوائل أنفسهم الذين لم يغلوا في التشيع لم يختلفوا في هذا. فهذا يدلك على حماقة الرافضة وأنهم لا يصح أن ينتسبوا إلى الشيعة الأوائل الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الفرق لابد من إيضاحه ومعرفته. الرافضة لا يقتصر أمرهم على مجرد محبة علي أو توليه أو محبة أهل البيت أو حتى تقديم علي على الشيخين، بل أمرهم كما هو معلوم من قديم يمتد إلى الطعن في عامة الصحابة، بل تكفيرهم وتفسيقهم وإخراجهم عن ملة الإسلام. وهذا يعلم كفره بالضرورة من دين الإسلام، لأنه يتضمن تكذيب ثناء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ويتضمن كذلك الطعن في دين الإسلام، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين. فلو كان نقلة الدين كفارا أو فساقا فكيف يصح الدين؟ هذا طعن مباشر في دين الإسلام. فالطعن في الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة إبطال لدين الإسلام وتقويض له من أساسه. فهذه جملة مختصرة في بيان كفر الرافضة، وأن هذا مما لا يمتري فيه مسلم عارف فاهم، فكيف بطالب علم أو داعية إلى الله تعالى يدعي أنه على منهج السلف وأنه يدعو إلى اتباع سلف الأمة واتباع السنة؟ هذا مما لا يليق به أبدا أن يكون جاهلا بهذا. فالكلام على الرافضة من جهة النوع هو كما سمعتم بارك الله فيكم، لأن الكلام في التكفير كما هو معلوم لابد من النظر فيه إلى النوع ولابد من النظر فيه إلى العين كذلك. فالكفر بالنوع هو النظر في القول نفسه أو العمل نفسه أو العقيدة نفسها، هل القول قول كفري أم لا، هل المذهب مذهب كفري أم لا. وأما التكفير بالعين فهو إسقاط حكم التكفير على الإنسان المعين، أن يقال هذا الإنسان قد كفر وخرج بعينه عن ملة الإسلام. فالكلام على الرافضة من جهة النوع قد عرفناه، وأما من جهة فلا شك أن تكفيرا معين إنما ينظر فيه إلى العوارض المعروفة التي يمكن أن تلحقه من جهل أو تأويل أو إكراه أو نحو ذلك من العوارض التي يتكلم فيها العلماء. ومن نظر إلى حقيقة اعتقاد الرافضة ومن نظر إلى حقيقة ما يدعون إليه وحقيقة أقوالهم علم تماما أنه يستبعد جدا أن يكون لهم عذر فيما يدعون إليه. وهذه مسألة لا أريد أن أتطرق إليها، مسألة الأعذار وتصورها وتفصيل القول فيها، لأنها أجنبية عن البحث الذي نتكلم فيه. لكن الذي أريد أن أقوله أن عقائد الرافضة ومذاهبهم لا يمكن أن يتصور فيها شيء من الجهل أو التأويل المعتبر. إنهم يطعنون في كتاب الله تعالى، يطعنون في رب العزة سبحانه، ويطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، يرمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة، وهذا طعن مباشر في الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفرون عامة الصحابة، يبطلون بذلك دين الإسلام، إلى غير ذلك من عقائدهم المعروفة. فهذا مما لا يتصور فيه جهل ولا يقبل فيه تأويل. تصور العذر بالجهل في أمثال هؤلاء بعيد جدا، وأقوال العلماء متوافرة على تكفيرهم وإخراجهم عن ملة الإسلام. وإنما يتصور العذر بالجهل، من أراد أن يتصور عذرا بالجهل في حق هؤلاء، فإن هذا يكون في بعض عوامهم أو سوادهم ممن لم يعتقد عقائدهم، بمعنى أن من كان من سواد الرافضة وكان غاية أمره أنه يسب الصحابة سبا لا يدخل تحت طائلة الكفر، فإن سب الصحابة على التفصيل المعروف، من سبهم سبا يعود إلى دين أو عدالة فهو كافر، ومن سبهم سبا لا يعود إلى دين ولا عدالة، كمثل أن يقال فلان من الصحابة جبان أو جاهل أو بخيل أو ما أشبه ذلك، فهذا سب لا يعود إلى دين ولا عدالة، فليس بكفر، وإنما هو بدعة ويستحق صاحبها التعزير، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فلو افترضنا من عوام هؤلاء من غاية كذا ولا يعتقد قية عقائد الرافضة، يعني لا يعتقد الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تكفير الصحابة، ولا الطعن في كتاب الله عز وجل، ولا غير ذلك من الاعتقادات الكفرية الموجودة عندهم، وإنما هو من جملة عوام الرافضة، من جملة سواد الرافضة، وربما يكون حديث عهد بهم، لأن الرافضة كما هو معلوم إذا أرادوا أن يدعوا إلى مذهبهم الكفري لا يبتدئون مباشرة بالطعن في القرآن أو الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يبتدئون فقط بذكر محاسن أهل البيت وتوليهم ومحبتهم وبعض الطعن أو التنقص أو الحط على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقد رأيت بنفسي ورأى غيري أن بعض الناس ينخدع بكلامهم في البداية، ويكون في قلبه شيء على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصل به إلى الكفر، ويكون معهم، يكون من جملتهم، يحضر ربما بعض شعائرهم أو طقوسهم أو عباداتهم أو ما أشبه ذلك، ربما يكون موجودا مندسا فيهم، هو محسوب عليهم من جملة عوامهم، لكنه لا يعتقد نفس عقائدهم. فمثل هذا هو الذي يتصور فيه العذر. لكن كما هو معلوم في القواعد المقررة عند العلماء أن هذا لا يؤثر على حكم الطائفة ككل، وإذا أردنا أن نجاهدها أو نقاتلها فإن هذا لا يؤثر إطلاقا على الحكم، كما سأبين أيضا إن شاء الله تعالى في الكلام. فهذا هو الكلام على الرافضة بارك الله فيكم من جهة الحكم بكفرهم، وخلاصته أن الرافضة كفرقة ليسوا من فرق المسلمين، هذا أمر متفق عليه لدى أهل العلم، وتصور العذر بالجهل فيهم بعيد جدا، كما في رؤوسهم وكبارهم. لا يختلف العلماء أن رؤوس الروافض من أئمة الكفر الذين يقاتلون ويجاهدون بحسب القدرة والاستطاعة. فهذا هو الكلام على الرافضة من هذه الحيثية، هذا هو الكلام على الطائفة التي تقاتل، الطائفة التي نقاتلها أو نحاربها. أمر آخر لا بد أن ننتبه إليه في هذا الجانب، وهو أن هذه الطائفة مع كفرها قد خشي من فسادها وضررها على الإسلام وأهله، والقاعدة المتفق عليها لدى العلماء المعلومة بالقطع من الدين أن دفع الضرر مطلوب، وأن الأذى لا بد من رفعه ودفعه بحسب الإمكان، وأن الطائفة أو الشخص إذا خشي من فساده فإنه يدفع، هناك القواعد المقررة في دفع الصائل ودفع من يخشى فساده على الإسلام والمسلمين، هذا أمر مقرر لا يختلف فيه أحد. فلو افترضنا أن الرافضة ليسوا كفارا، لو افترضنا أنهم مسلمون وأن اعتقادهم لا يخرج بهم عن ملة الإسلام، لو افترضنا ذلك، لكن قد خشي فسادهم، وهذا الذي يفعلونه في اليمن خروج على جماعة المسلمين وتفريق لها وإفساد في الأرض، وهذا الذي يفعلونه تهديد مباشر للبلاد السعودية المكرمة وللحرمين الشريفين حفظهم الله تعالى وسائر بقاع المسلمين، فهذا أمر معلوم لا يمكن أن يخفى على أحد. وهذا نقوله على التسليم بأنهم لا ينصون على ذلك في كتبهم، فكيف إذا نصوا في كتبهم أنهم يريدون فعلا غزو بلاد الحرمين ويريدون فعلا هدم الحرمين الشريفين وهدم الكعبة، وأن يتوجه الناس بعد ذلك إلى الكوفة في صلاتهم، قبحهم الله تعالى ولعنهم، هل هذا يقول وهل يعتقده رجل يدين بالإسلام دينا حقيقيا؟ إنما هو رجل يريد هدم الإسلام ويريد أن ينصرف الناس إلى دينه هو وعبادته هو واعتقاده هو، أسأل الله السلامة والعافية. فهم ينصون في كتبهم على هذا، ويدعون أنه من العقائد الثابتة المقررة التي لابد للناس جميعا أن يؤمنوا بها عندما يخرج مهديهم الغائب المعدوم، يعتقدون أنه سيحدث هذا، فهم يمهدون لهذا عندما يغزون اليمن ويهددون السعودية، هم يمهدون لهذا، يمهدون لخروج مهديهم الغائب المعدوم حتى يتسنى له أن يفعل ما يعتقدونه كذبا وزورا ويدونونه في كتبهم، ونسأل الله السلام. فحتى لو افترضنا أن الطائفة ليست كافرة، إلا أنه قد خشي من فسادها وضررها على بلاد الإسلام، ولا شك أنه إذا قرر ولاة الأمر وأهل الاختصاص على المستوى السياسي والعسكري أن هناك طائفة معينة يخشى من ضررها على بلاد المسلمين، فإن لهم الحق في غزوها وابتدائها بالغزو حتى يدفع شرها وضررها عن بلاد الإسلام، هذا أمر لا يرتاب فيه عالم. ولهذا لا جرم أن تتابعت فتاوى العلماء الأكابر على إقرار هذا الجهاد وبيان مشروعيته وفضله وأنه من القربات إلى الله تبارك وتعالى. يقال هذا على التسليم بأن الروافض مسلمون، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنهم كافرون مارقون عن ملة الإسلام؟ فهذان أمران بارك الله فيكم ينظر إليهما في من جهة الطائفة التي تحارب أو تقاتل. فعندنا الآن أمران نختصرهما. الأمر الأول أن الطائفة إنما هي طائفة كافرة ليست من طوائف المسلمين. الأمر الثاني أنه قد خشي من ضررها على بلاد الإسلام. ننتقل الآن إلى الجانب الثاني، وهو جانب الطائفة المقاتلة التي تقاتل أو تحارب. من هي هذه الطائفة؟ وهل استوفت الشرط المقرر في الجهاد أم لا؟ فمعلوم بارك الله فيكم أن الجهاد شأنه كشأن سائر الواجبات الشرعية منوط بالقدرة والاستطاعة، وأن الله تبارك وتعالى إنما فرض علينا الجهاد ما دمنا قادرين مستطيعين، ما دامت عندنا القدرة والاستطاعة من الناحية العسكرية ومن سائر النواحي التي يتكلم فيها أهل الاختصاص. طالما أن القدرة موجودة والحمد لله، فقد تعين الجهاد إذا وجد سبب تعينه، إذا صار الجهاد متعينا علينا وكنا مستطيعين قادرين، فقد صار الجهاد واجبا علينا ولا بد لنا أن نقوم به. فإذا نظرنا الآن بارك الله فيكم إلى الطائفة المجاهدة المقاتلة، فإنها بلاد إسلامية بأكملها، وعلى رأسها البلاد السعودية حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. فلسنا نتكلم على مجموعات لا قدرة لها ولا حيلة لها، لسنا نتكلم على أفراد لا حول لهم ولا قوة، إنما نتكلم على بلاد بأكملها، على جيوش يحركها بإذن الله تبارك وتعالى ولاة أمرها، وعندهم بفضل الله تعالى من العدد والعتاد ما يتمكنون به من هذا الجهاد. فشرط القدرة موجود والحمد لله، وشرط إذن ولي الأمر موجود أيضا، ولاة الأمور هم الذين قد أذنوا بهذه الحرب وأشرفوا عليها، فكيف يقال من بعد ذلك أو كيف ينظر من بعد ذلك إلى شأن الطائفة المقاتلة؟ هذا أمر قد فرغ منه، لسنا نتكلم على أمر لم يستوفى فيه شرط القدرة أو لم يستوفى شرط إذن ولي الأمر أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن الجهاد إنما يتعين على من كان متأهلا له، فلسنا نتكلم مثلا أيضا لسنا نتكلم على أناس يخرجون مثلا من بلادهم بغير إذن ولاة أمورهم أو بغير إذن والديهم في مثل هذه الحالة، لسنا نتكلم على هذا أيضا، لسنا نتكلم على صورة من صور الجهاد الفوضوي إنجاز التعبير الذي كان يحدث في بعض البلاد من قبل، إنما نتكلم على صورة والحمد لله منظمة ومقننة يشرف عليها ولاة الأمور ويرعونها، وهي بحمد الله مستوفية لجميع الشروط الشرعية في هذا المقام. فهذا هو الكلام على الطائفة المقاتلة، هي والحمد لله عندها من القدرة والاستطاعة ما تتمكن به من هذا الأمر، نسأل الله تعالى أن ينصرها وأن يثبتها وأن يخزي أعداءها. فهذا هو بارك الله فيكم ما نتكلم فيه الآن في هذه القضية العظيمة. فمن الخطأ الكبير أن ينظر إلى الأمر على أنه قتال فتنة. ضابط قتال الفتنة أن يكون قتالا منهيا عنه أو قتالا مشكوكا فيه. قتال الفتنة الذي نهت عنه النصوص الشرعية وأجمع السلف على تركه واعتزاله هو كل قتال محرم أو كل قتال لا تدري فيه وجه الحق من وجه الباطل. فإذا نظرنا بعد الكلام الذي شرحناه آنفا، إذا نظرنا في الجهاد الموجود الآن في أرض اليمن، هل هو جهاد منهي عنه؟ لقد نظرنا إلى طرفي المسألة، الطرف الأول الطائفة المقاتلة، الطرف الثاني الطائفة المقاتلة. هل هناك أمر في إحدى هاتين الطائفتين أو في كلتيهما مخالف للشرع؟ هل هذا من القتال المنهي عنه؟ هل نقاتل مسلمين لا ذنب لهم ولا حول ولا قوة ولم يصولوا علينا فسادهم ولا كلبهم على بلاد الإسلام؟ هل نتكلم على طائفة لا قدرة لها ولا استطاعة؟ هل نتكلم على صورة جهاد فوضوي لا راية فيه ولا تنظيم فيه ولا قيادة فيه؟ كل هذا والحمد لله ليس بموجود أبدا، فكيف يقال إن هذا القتال من القتال المنهي عنه؟ وكذلك لا يصح أن يكون من القتال المشكوك فيه. هل نحن نشك مع من يكون الحق ومع من يكون الباطل؟ هل يرتاب سلفي عاقل أو مسلم فاهم في أن الحق والحمد لله مع الطائفة المقاتلة، وأن بلاد الإسلام الذين يقاتلون الحوثيين إنما يقاتلون بإذن الله تبارك وتعالى ناصرين للحق ومؤيدين له ودافعين لشر طائفة خبيثة لا تريد إلا التمكين لنفسها وسلطانها ودولتها على حساب الإسلام والمسلمين؟ هل يشك أحد في هذا؟ فهذا في الحقيقة أعني القول بأن الجهاد الموجود الآن من قتال الفتنة، هذا القول في الحقيقة من أشد الأقوال جهلا ومن أشدها مخالفة للشرع والواقع معا، وإنما تدخل عليهم الشبهة من جهة النظر في السياسة وما يسمى عند القطبيين والحركيين بفقه الواقع، وهذا مما يعجب له الإنسان ويسأل الله مخلب القلوب أن يثبت قلبه على دينه. السلفيون الذين كانوا يوما ما يدافعون عن أهل العلم ضد تهم القطبيين والحزبيين والحركيين، السلفيون الذين كانوا ينكرون في يوم من الأيام هذه الصورة الحزبية لفقه الواقع التي اتخذت سبيلا للطعن في العلم وأهله، هؤلاء الذين كانوا في تلك الفترة صاروا الآن ونسأل الله السلامة والعافية يقررون نفس هذا المنهج ويقرر هذه الشبهة ونسأل الله السلامة. أين كان قائل هذا الكلام من فتنة الخليج؟ أين كان؟ هل كان مع القطبيين أم كان مع العلماء؟ هل كان يدافع عن العلماء ضد الذين كانوا يتهمونهم بالجهل بالواقع وأنهم إنما ينفذون مخططات الكفار وأن عندهم مكرا وكيدا إلى غير ذلك من التهم الباطلة؟ هل كان يدافع عن العلماء أم كان يطعن فيهم مع القطبيين والحزبيين؟ فإذا كان من شأنه أنه كان يدافع عن العلماء، فما باله لا يدافع عنهم الآن؟ ما باله لا يقف في صفهم الآن؟ لماذا يقرر الشبهة نفسها التي قررها القطبيون والحركيون والحزبيون في فتنة الخليج وما بعدها؟ فالله المستعان، ونسأل الله مخلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. فهذا القول في الحقيقة من أشد الأقوال جهلا، أن يثبت عن هذا الجهاد وأن يقال إنه من قتال الفتنة الذي يكون على الملك والرياسة. نعم، من قتال الفتنة ما يكون على الملك والرياسة، لكن الذي يكون هكذا هو الذي يكون ابتداء بهذه النية، أن الناس لا يتقاتلون أصلا إلا على المال أو الملك أو السلطان أو غير ذلك من متاع الدنيا. وأما الجهاد المشروع الذي نتكلم فيه الآن فأي وجه للدنيا فيه؟ ولا ينبغي أن يطعن في نوايا الناس، ولا ينبغي أن يطعن في نوايا الحكام. ندع النيات، بارك الله فيكم، إلى رب العزة تبارك وتعالى، يحاسب الله عز وجل الناس عليها. من أين لنا أن الحكام وفقهم الله تعالى وأصلح أحوالهم إنما يقاتلون على دنيا؟ أين الدليل على هذا؟ أين الدليل الشرعي المعتبر الذي يمكن أن نستند إليه في هذا المقام؟ وغاية الأمر أن يقال بتحسين النية، أن يوجه وينصح بتحسين النية، أننا نتكلم بتوجيه عام ونصيحة عامة للإرشاد والتوجيه إلى ضرورة تحقيق الإخلاص والصدق واستحضار النية الطيبة في هذا الأمر العظيم، وأننا نجاهد طائفة هي من أشد الطوائف شرا على الإسلام والمسلمين، وأن جهادها مطلوب وشرعي بالنصوص الشرعية والقواعد الشرعية المعتبرة. هذا هو ما يقال. وأما أن يقال هذا قتال لأجل السياسة، لأجل الملك، لأجل الكراسي، فهذا كلام في الحقيقة بعيد عن طريقة أهل السنة، وبعيد عن الكلام الشرعي الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. أهل السنة يقولون كما يقول العلماء الآن. ماذا تسمعون العلماء يقولون؟ الجميع متفق على شرعية هذا الجهاد، والفتاوى تتوالى حينا بعد حين في إقرار هذا الجهاد وبيان مشروعيته وحث الحكام وولاة الأمور على ضرورة المضي فيه، وكذلك الكلام في تأييدهم ونصرتهم وشكرهم. هذا هو ما نعرفه عن العلماء، وهكذا يقول أهل السنة في هذا المقام. أهل السنة في هذا المقام يتكلمون بالخير، يدعون بالنصر والتأييد والتوفيق للطائفة المؤمنة، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يخزي الطائفة الكافرة الفاجرة المارقة. وأما أن يقال هذا قتال لأجل الدنيا، هذا قتال لأجل المال، فهذا خلط بين صورة قتال الفتنة وصورة القتال المشروع الذي على حسب ما أوضحناه. فقتال الفتنة بارك الله فيكم لأجل الدنيا هو الذي لا يكون ابتداء إلا كذلك، لا تكون صورة القتال من الأساس إلا قتالا لأجل الدنيا، هذا هو قتال الفتنة. وأما إذا كان القتال شرعيا مستوفيا لشروطه الشرعية المقررة، وكان مأذونا فيه مأمورا به شرعا، فهذا ليس من قتال الفتنة في قليل ولا في كثير. وحتى لو افترضنا أن النية سيئة، إذا تبين لنا هذا بالأدلة الواضحة والقرائن البينة التي لا مجال فيها للظن ولا مجال فيها للاحتمالات والسياسات وما أشبه ذلك، حتى إذا تبين لنا هذا فإننا نوجه وننصح، ولا يقال اتركوا الجهاد، من خرج يقاتل الكافرين ذبا عن دين الله تبارك وتعالى، ولكنه قاتل شجاعة أو حمية أو رياء، فهذا يقال له اترك الجهاد أم يقال له جاهد وحسن نيتك؟ العلماء يقولون ماذا؟ لا يشك أحد ولا يشك عاقل أن القول الثاني هو الذي يقال، لا يقال اتركوا الجهاد، ولكن يقال جاهدوا وأحسنوا نيتكم، ويوجه بتحقيق الإخلاص والصدق والنية الصالحة في هذا الأمر. هذا هو ما يقال. وأما الكلام الآخر الذي يسمع الآن، اتركوا واعتزلوا وهذا قتال على الدنيا وهذا قتال لأجل كذا، فهذا في الحقيقة ليس من طريقة أهل السنة وليس من طريقة العلماء الراسخين، وإنما يعرف عمن في قلوبهم مرض. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبت قلوبنا على دينه بمنه وكرمه. ونسأله عز وجل أن ينصر الطائفة المجاهدة، نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في اليمن، وأن ينصر بلاد المسلمين التي تقوم بهذا الأمر العظيم. ونسأله عز وجل أن يخزي الروافض المشركين الكافرين في كل وقت وحين، وألا يمكن لهم في بلاد الإسلام أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم.
أحسن الله إليك وشكر الله لك.
شيخنا عندنا بعض الأسئلة إذا سمحت.
نعم تفضل.
يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا ونفع بك، هل يجوز تكفير عوام الشيعة ولعنهم من غير إقامة الحجة؟
الحمد لله، هذا سبق الكلام عليه ضمنا في أثناء الكلمة في أثناء المحاضرة. والخلاصة بارك الله فيكم أن العامية من الروافض إذا كان يعتقد العقائد المكفرة التي ذكرناها في الكلام مما لا يتصور فيه الجهل ولا التأويل، ولا سيما إذا كان يعيش في بلاد الإسلام ويسمع الكلام الحق، فمثل هذا لا يحتاج إلى إقامة للحجة عليه، وهو كافر بالعين مباشرة. وإنما يتصور العذر كما ذكرت لكم في شأن من لم يعتقد هذه العقائد، من كان من جملة عوام الرافضة وغاية ما عنده بدع غير مكفرة، فهذا هو الذي لا يحكم بكفره، والله تعالى أعلم. نعم.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يكون الرد على وجه التهم إلى بلاد الحرمين فيما وقع من أحداث في الدول العربية وما وقع في اليمن، وقولهم أن الجهاد الحقيقي في القدس وليس في اليمن؟
هذا في الحقيقة مما يراد به الباطل والتخذيل عن هذا الأمر العظيم. والقاعدة العقلية بارك الله فيكم أن من استطاع أن يقوم بأمر ولم يستطع أن يقوم بغيره لا يثبط عن هذا الذي يستطيعه بزعم أنه لم يستطع غيره. يعني الآن شخص هو قادر على أداء واجب معين وغير قادر على أداء واجب آخر، فهل يقال له لا تؤدي الواجب الذي تستطيعه لأنك لا تستطيع أن تؤدي واجبا آخر؟ فهذا في الحقيقة من لي اللسان بالشبهات وزخارف القول، وكل هذا يراد من ورائه تثبيط المجاهدين عن هذا الأمر العظيم، ويراد كذلك الطعن في الحكام. هذا الكلام إنما يعلم عن القطبيين والتكفيريين الذين لا يحلو لهم إلا انتهاز الفرص وانتهاز مثل هذه المناسبات للطعن في الحكام وإقرار ما هم عليه، ما هذه الطائفة عليه من المنهج الخارجي القطبي الفاسد. فقضية الجهاد في القدس وفلسطين لا شك أن هذا من الجهاد، ولا شك أن المسلمين مطالبون بتحرير هذه الأراضي المقدسة، ولكن هذا يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى نظر في المصالح والمفاسد، وإلى نظر في الأمور التي تستدعي هذا، وكل هذا من اختصاص ولاة الأمور، والكلام فيه تفصيلا يطول ويطول جدا. والذي يقارن بين الحالتين واهم الذي يقارن بين الحالة في اليمن والواقع فيه وظروف الحرب والقتال فيه، وبين الواقع والظروف في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يقارن بين الحالتين يدرك تماما عظم الفارق وعظم البون بين الأمرين. فسبحان الله، إذا كنا نستطيع أن نقوم بواجب من واجبات الشريعة في مكان معين فعلينا أن نقوم به، وكوننا عاجزون عنه في مكان آخر أو في وقت آخر فهذا لا يطعن ولا يؤثر إطلاقا في هذا الواجب الأول الذي نقوم به. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم، شاب حديث عهد بالاستقامة يرغب في الذهاب إلى بلاد كفر لإكمال دراسته ورغبة في إيجاد العمل هناك، فما حكم ذلك وما نصيحتكم له؟ بارك الله فيكم.
الذي يفتي به العلماء أن السفر إلى بلاد الكفر لا بد له من شرطين أساسيين.
الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. الشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى ذلك احتياجا حقيقيا ماسا. وأنا أحيل إخواني إلى كلام عظيم ومحقق للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاثة، فإنه جمع أطراف المسألة وبين الراجح فيها مفصلا كعادته رحمه الله تعالى. فالصورة المسؤول عنها لا أنصح صاحبها أن يذهب إلى هناك طالما أنه حديث عهد بالاستقامة، فمثل هذا يخشى عليه في علمه ودينه، وطالما أن الحاجة التي يطلبها ليست من الحوائج الضرورية التي لا يمكن تحصيلها في غير بلاد الكفر. نعم.
السؤال الأخير شيخنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل تسقط صلاة الجماعة عن راعي الغنم نظرا لبعد المساجد عنه وعن المدينة التي يرعى فيها؟
إن كان الأمر كذلك، إن كان يشق عليه فعلا أن يذهب إلى مسجد من مساجد البلد، فإنه لا جماعة عليه، وعليه أن يصلي على حسب حاله، والله تعالى أعلم. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم.
بارك الله فيكم وفقكم الله.
شيخنا تسمح بنشر الكلمة؟
نعم إن شاء الله لا حرج.
شيخنا الإخوة يبلغونك السلام.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخنا، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وفقكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.